بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في اعتبار تنجيز في العقود.
فلم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام إلى ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن التعليق في العقود يوجب البطلان بدعوى أن ظاهر أوف بالعقود أو غيره من الأدلة وترتب الحكم على العقد من حين الإيجاد من أي زمان تحقق العقد يجب أن يترتب عليه الأثر. أثره أي شيء كان، كان هو ملكية العين أم كان ملكية المنفعة أو شيء آخر من الآثار. وقد نقل أنه أسر على هذه الدعوة في جملة من كلماته في الجواهر، ومن جملة موارده الطلاق. ذكر أنه إذا طلق بشرط مع الشروط حكم بأن هذا باطل لأجل التعليق، وهذا أمر يعني بدعة في الشريعة المقدسة، لأن الأثر في الطلاق يترتب على نفس الطلاق إذا وجد، أما الانتظار حتى يتحقق الشرط هذا خلاف الشرع. حكم عليه بأنه بدعة ومحرم. ولأجله أيضا ذكر أن التعليق في العقود يوجب البطلان، لأن ظاهر الأدلة ترتب الأثر على الموضوع من حين وجوده وهو العقد. فلو وجد العقد ولم يترتب الأثر هذا الدليل لا يشمله، كما هو الحال في موارد التعليق. ولذا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه اهتم بجواب هذا الدليل واستدل على بطلانه بعدة من الوجوه، ذكرنا بعضها. ومن جملتها أن هذا الذي ذكره لا يتم فيما إذا قال بئتك إن قبلت، بئتك إن اشتريت. وبعد ذلك قال قبلت، فإن الأثر في هذه السورة يترتب بعد القبول، وأما من حين الإيجاب فلا، لأنه لا يوجب البيع من حين الإيجاب بل بشرط القبول، بيتك إن قبلت. مع أن صاحب الجواهر حكم بصحة هذه المعاملة. ويمكن الجواب عن ذلك بأن غرض صاحب الجواهر قدس سره أن العقد لو لم يكن فيه قرينة على خلاف الظاهر يقتضي أن يترتب أثره من حين ظهور العقد. وأما إذا فرضنا أن العقد مصرح فيه بأنه بعد القبول، يقول بيتك إن قبلت أو مع القبول، لا أنه بلا قرينة، تارة يقول بئتك هنا يدعي صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن ظهوره في التنجيز وأنه باء من حين البيع من حين العقد فلا يتأخر الملكية عنه. وأما إذا باء بعد القبول باء مع القبول هذا خارج عن محل كلامه طبعا يترتب عليه الملكية مع القبول أو ملكية بعد القبول هذا خارج عن مدلول كلامه. وأيضا من جملة نقوله على صاحب الجواهر قدس الله نفسه باب الوصية وأمثالها مما يتأخر فيها الأثر بعد العقد فإن التملك لا يتحقق في الوصية حين الوصية إنما يتحقق بعد الموت. قلنا أيضا الجواب عن ذلك هو الجواب هنا مقتضى ظهور الدليل ترتب الأثر على العقد من حين الوجود إلا أن الشارع الأقدس لمصلحة أخر هذه النتيجة إلى بعد الموت وقال الملكية بعد الموت هذا بدليل شرعي. الدليل الشرعي أخر الأثر لا أن مقتضى العقد هو ذلك بل العقد في نفسه يقتضي أن يكون أثره معا حين وجود العقد يؤثر. نعم إذا قام دليل شرعي أو قرينة خارجية على أن الأثر بعد ذلك يتبع هذا الدليل يتبع هذه القرينة هذا خلاف الظاهر يصار إليه بالقرينة بالدليل ولا ينافي هذا كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه. والصحيح في الجواب عن مدعى صاحب الجواهر قدس الله سره هو ما أشرنا إليه من أن الآية المباركة أوفوا بالعقود أو غيرها من أدلة إمزاء المعاملات مطلقة دلت على أن العقد واجب الوفاء فلا بد من أن يلاحظ أن العقد ماذا يقتضي فإن كان يقتضي التنجيز فوفاه بالتنجيز. إذا علق الوفاء على شيء آخر لم يعمل به بالعقود لأن مقتضى العقد التنجيز وهذا أخر أثره إلى بعد مدة. كما إذا كان مقتضى العقد التعليق وفاؤه بأن يؤخر الأمر ويفي به بعد هذا الشرط فلو عمد بالعقد من حين العقد وهو يقتضي التعليق والتوقف لم يعمل بمقتضاه بالعقود لأن الوفاء حسب ما يقتضيه العقد. إذن لا بد من النظر إلى العقد فهل العقد يقتضي التنجيز فالوفاء مع التنجيز أو أنه يقتضي التعليق لأنه شرح في العقد قال بيتك إن جاء والدي العمل به مع التعليق. فلو قلنا العمل بأوفو بالعقود يقتضي في مثل هذه الصورة أن نلتزم بالبيع قبل مجيء الوالد لم نعمل بأوفو بالعقود لأن العقد مع التعليق نحن قدمنا نعمل به مع التنجيز هذا لا يسمى وفاء. الوفاء حسب ما يقتضيه العقل في نفسه ولو مع القرينة ولا يستفاد من الآية المباركة أن العقد إذا اقتضى التعليق لابد ان نحذف التعليل ونعمل على الآیه او على العقد من حين ظهوره. هذا كيف استفاده من عقوب الذهوب؟ ليس هذا وفاء، هذا شيء جديد. العمل بالعقد يعني العقد ماذا يقتضي؟ انت تعمل براتب به تعليقا او تنجيزا. فلا يمكن ان يستفاد من الايه المباركه او من غيرها ان الاثر من حين العقد مطلقا حتى لو اقتضى العقد التعليق. هذا مما لا سبيل اليه، دعوا بلا دليل فلا دليل على بطلان التعليق في العقود من اجل هذه الجهه. وربما يستدل على بطلان التعليق بأن الأسباب الشرعية كلها توقيفيات حتى في الإمزائيات، حتى في الأدلة التي جاءت لإمزاء سيرة العقلاء كما هو كذلك في العقود والإيقاعات. ليس للشارع في المعاملات معاملة مؤسسة من قبل الشارع وحده، بل كل هذه الأدلة ناظرة إلى ما في الخارج من أعمال العقلاء. هذا بيع، هذا إجارة، هذا دين، هذه وديعة وغير ذلك، كلها إمزائيات لأفعال العقلاء، ولكن كلها توقيفية. أمزى مع الشرط، أمزى مع الغيب، لم يمزي بلا قيد. كل ما دل عليه الدليل لابد أن يتبع فيه هذا الدليل. أمزى مع الغيب، مع الغيب، من دون غيب لا يمكن. أو أمزى مطلقا فمطلقا، معنى التوقيفية هو هكذا، ولا يمكن التخطي أما دل عليه الدليل. ولا دليل، يعني لم نهرز الدليل على صحة المعاملات إذا كانت تعليقية، لأن القدر المتيقن من الأسباب، الأسباب التنجيزية، بعتك هذا بلا شرط بلا تعليق، آجرتك داري بلا تعليق، ولا ندري أن البيع أو الإجارة أو المصالحة إذا كانت معلقة على قيد يتحقق بعد ذلك. هذا أيضا سبب، أو أن الشارع لم يجعل هذا سببا. مقتضى التوقيفية الحكم بالبطلان، وقد ذكر هذا بعضهم صريحا. نقل سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه عن القاضي في جواهره أنه يحكم ببطلان العقد من جهة التوقيفية إذا خالف العقد أدنى شيء مع الدليل، يحكم ببطلان العقد لأن الأدلة والأسباب توقيفيات. هنا لم يعلم الدليل دل على الجواز أو لم يدل، ليس عندنا دليل ظاهر بالتعليق يصرح بأن البيع التعليقي صحيح، فلذا لابد من الحكم فيه بالبطلان. إلا أن هذا الدليل أيضا ضعيف في نفسه، لأن التوقيفية لا يقتضي حمل المطلق على المقيد. الأدلة مطلقة، أوفوا بالعقود. الشارع يحكم بوجوب الوفاء على مطلق العقد، كان معلقا أم كان منجزا. لماذا نقبل الإطلاق في قسم من ذلك و نتره الإطلاق في قسم آخر؟ ليس دليلنا مجملات. إذا كانت الأدلة كلها مجملة الحق معهم، قدر المتيقن من المجمل من الجزاد، المعلقات مشكوك فيها. وأما إذا المولى حكم بدليل مطلق رتب على طبيعي العقد وجوب الوفاء، نقول العقد التعليمي ليس بعقد. إذا أمكننا إثبات هذه الدعوة نعم نخرج عن الآية، نقول العقد التعليمي ليس بعقد، وهذا دليل بطلانه ظاهر، لأن العقد مطلق قد يكون تعليميا وقد يكون تنجيزيا. فمع الإطلاق نقول هذا في المنجز لا نقبله، أما في المعلق لا نقبله. هذا لا سبيل له، لا بد من اتباع الدليل، إن كان مطلقا فمطلقا وإن كان مقيدا فمقيدا. الدليل مطلق، فإطلاق الدليل يقتضي الحكم بوجوب الوفاء بالعقد مطلقا، تعليقيا كان أم تنجيزيا. فهذا الدليل أيضا ساقط. وذكر المحقق النائني قدس الله نفسه أن الوجه في أن العقد التعليقي باطل هو أن الأدلة قاصرة الشمول لمثل العقد التعليقي، فإن الأدلة وردت على ما هو الدارج المتعارف في تلك الأزمنة، أزمنة صدور هذه الأدلة أوفوا بالعقود أو غيرها من الروايات، الناس مسلطون على أموالهم وغير ذلك من الأدلة. يتبع فيها ظهور الأدلة فيما هو الدارج من هذه الموضوعات في تلك الآثار. المتعارف الموجود في عصرنا وفي عصر الأئمة حسب الاستصحاب القهقري هو المعاملات المنجزة. لا يوجد في شيء من الروايات إن فلاناً با أداره معلقاً، الإمام يقول لا بأس بذلك مثلاً أو فليفي بذلك، ما في رواياتنا هذا. في رواياتنا كلها المعاملات المنجزة، الإجارات المنجزة أو المعاملة الثالثة المنجزة، لا خبر ولا أثر في المعلقات. وبما أن الدارج في تلك الآثار كان هو المنجز، فالأدلة كلها تنصرف إلى المنجزات ولا يشمل المعلق، لأنه فرد نادر والإطلاق ينصرف عن النادر ويشمل المتعارف الغالبي في كل عصرين. قال هذا هو السر في بطلان المعاملات المعلقة، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك من أجل أننا لا ندري أن التعليق لم يكن متعارفا في زمانه. مجرد أنه لم يرى في الروايات لا يكون دليلا على العدم، كان موجودا حكمه معلوم لأجل هذا لم يسألوا. لا يكون هذا دليلا على أن المعلق لم يكن في زمانهم، إنما حدث بعد ذلك. ونحن نرى في زماننا هذا أنهم يتعاملون مع التعليق، یهبون اموالهم مع التعلیق. اینجا والدی حاضره که یهبه من باب انه یستبشر به قدوم والده. من اخبر عن مجیء والدی فهو له و غیر ذلک من المعلقات. هذا موجود فی زماننا و ایضا امر متعارف فی کل عصر دعوا ان المعلق نادر علی نحو لا یشمله الاطلاق هذا مما لا یمکن القبول. الا انا لو اغمزنا النظر عن هذه الجهه لماذا نحمل المطلقات على الغلبه على الفرد الغالب ولا يعم الافراد النادره اذا كان الدليل مطلقا يعم النادر وغير النادر لماذا نخرج النادر عن تحت ذلك؟ أبليس الحكم معلقا على الطبيعة؟ العقد طبيعي العقد كان عقدا متعارفا في الخارج أم لم يكن متعارفا في الخارج؟ لم يترتب الحكم على الأفراد الخارجية. لنقول بأن الأفراد الخارجية هي المنجزات، المعلق لم يكن موجودا في الخارج الا قليلا هو بشر عدم. الحكم مترتب على التبايع. اذا صدق هذه الطبيعه على فرد يشمله الحكم لا محاله. كيف نخصص حرمه الخمر بالخمر الذي كان يشتنع في زمانهم؟ في زمان نزول الآية المباركة كل خمر كان متعارفا هذا هو الحرام. أما الخمر الذي يشتنع فعلا من مادة أخرى لم يكن موجودا في تلك العصور نقول هذا لا دليل على حرمته، لأن الخمر الذي يشتنع مثلا من مادة كزائية هذا من القشور، مثلا قشور البرتقال قشور الأشجار يشتنى من هذا الخم، نقول هذا لم يكن موجودا في أصل الأئمة وأصل نزول الآية المباركة. فهذا الخم لا يحرم شربه لعدم شمول أدلة التحريم لهذا الخمر الجديد الذي لم يكن له أثر في أصل الأئمة عليهم السلام. هل يقول بذلك أحد؟ لا يمكن القول بذلك، لأن الحكم ترتب على طبيعي الخمر، كان مشتنعا في ذلك الزمان أم لم يكن، كان مشتنعا الآن أم لم يكن. كل ما صدق عليه الخمر فشربه حرام. كان نادرا في ذلك الزمان لم يكن له وجود، حدث بعد ذلك، كل هذا لا دليل على اعتباره. ومن ثم حكمنا بنجاسة الدم الذي قالوا انه وجد بعد قتل سيد الشهداء سلام الله عليه تحت بعض الاحجار. قلنا اي دم صدق عليه انه دم ولو كان نازلا من السماء او خارجا من الارض ولم يكن دما متعارفا خارجيا مقتضى هذا الاطلاق نجاسته. قلنا في محله الدليل المطلق على نجاسه الدم موجود عندنا، الدم على اطلاقه نجس. هذا الدم ايضا اذا انسان لاقاه يكون منجسا كبقيه الدماء. لا يختص الحكم بالافراد التي كانت موجوده في عصر نزول الايه، بل الحكم مترتب على الطبيعه فيسري الحكم الى جميع افراد هذه الطبيعه. وجدت الافراد في ذاك الزمان او في زمان متاخر فهذا الدليل ايضا لا يمكن المساعدة عليه. ومقتضى هذا كله ان الدليل على ان العقد التالي باطل الدليل الصريح على هذا غير موجود. نعم الاحتياج شيء آخر، فلا بد أن نحكم بأن التنجيز ليس من شروط صحة المعاملات، بل الكلام أيضا تتم.